السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات التي تنتظر. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخ أثر عن أنا ينزل لي في حسابي راتب شهري من أكثر من 12 و13 سنة.
أي.
وأنا لم أداوم ولا يوم واحد، عبارة عن إني قدمت إجراءات عيني وبدأ ينزل لي راتب في حسابي كل.
طيب.
مع دفعتي طبعا قد خرجت معها، علما باني لم يعني ما اجتهدت ولا يوم اني اطلب من اي موظف او اي مسؤول اني اغطي عليه غيابي. في هناك بعض المؤسسات وبعض المسؤولين يغطون على الموظفين انهم يحضرون ويتم التوقيع عنهم بانهم حاضروا.
وانت ما
يعني انت انا قبل ما اطلب من اي احد.
انت ما داومتي يا اختي الفاضله؟
نعم.
ما داومتي ابدا؟
لا لا ولا يوم، عباره عن انه ينزل لي راتب كل شهر مع دفعتي يعني. شيء واحد عندما يطلبون مثلا إجراءات زيادة درجة أو شيء من هذا القبيل، أقدم بس إجراءاتي أو زيادة أو في الراتب.
طيب.
تنزل لي الزيادة وتنزل لي الدرجة، لكن ما داومت ولا طلبت من أحد أن يغطي علي، مع ذلك ينزل الراتب. ما سحبت منه من 13 سنة إلا مرة أو مرتين. وفي أحد من السنوات طلبوا تعميم من كل الموظفين أنهم يحضرون ويوقعون، واللي ما يوقع على أساس اللي وقع معناها يداوم، واللي ما يداوم ما يوقع. شاءت الأقدار وشاءت الظروف ما وقعت، مع ذلك لسه ينزل يعني الراتب كل سنة ينزل. والمسؤول في المؤسسة اللي أنا فيها يعلم أني أنا من بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من نزول راتبي يعني خرجت برا الدولة.
ومثلك كثير يا أمة الله، مثلك كثير يعني؟
لا لا، بالنسبة للدولة اللي أنا فيها مثلي كثير.
أي.
في ناس مقيمة في الدولة ويغطون عليهم، وفي ناس مقيمة وينزل بنفس طريقتي.
طيب يا أختي الفاضلة، تسمعين الجواب إن شاء الله.
إذا كان شيخ، إذا كان يعني بدي أعرف إذا كان حلال أو حرام.
إن شاء الله.
إذا كان حلال، إذا كان في صدقة أو شيء أو زكاة تطلع عليه، وإذا كان حرام شو أسوي؟
إن شاء الله.
إذا كان ينزل في
تسمعين الجواب مفصل إن شاء الله. أبشر.
جزاك الله خير، شكرا.
مرحبا. تفضل يا أمة الله من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت لي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
لو سمحت، ما الفرق بين مني الرجل ومني المرأة؟
ما الفرق بين
مني الرجل ومني المرأة؟
طيب.
يا شيخ أنه يعني ما لو سمحت تفصيل من بسط مفهوم.
كيف؟
يعني أبي تفصيل مبسط مفهوم.
ما سمعتك يا أختي، عفوا.
السؤال الثاني.
أيوة. تفضل. تفضل يا أختي، تفضلي.
يا شيخ، إذا أنا أخذت واحد أجمع جمع حقيقي في الصلاة بسبب المرض، هل يعني الله سبحانه وتعالى يقبل صلاتي؟
جمع حقيقي بين الصلوات؟
نعم.
عندك مرض يعني؟
نعم يا شيخ، شلل نصفي واضطراب الريح والبول.
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما
أقول
تقبل الله بعد الصلاة؟
طيب.
السؤال الرابع يا شيخ، أنا من أهلي بدهم يعني أكمل دراسة، وأنا يعني ما أحب أكمل، تجيني حالة نفسية من الموضوع يعني، أي شيء كما أساعدكم؟
أبشري يا أمة الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا يا أبو عبد الله.
السؤال الأول يا شيخ، بعد البول يخرج مني، هل مني هذا الطهارة منه بالوضوء ولا بالغسل يا شيخ؟
متأكد مني ولا مذي أو ودي؟
لا مني.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، بعض الجماعة في ليبيا يقولون أنهم سلفية، وأن المنهج السلفي والمنهج الصحيح يتحزبون، يعني يقولون يسمون نفسهم بالسلفية، هل هذا جائز أو لا؟
طيب أبو عبد الله،
بارك الله فيك.
مرحبا أخي. مرحبا. عليكم السلام. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا خالتي حادة، توفي زوجها وحادة، واضطرت إنه تروح عندها معاملة دائرة حكومية، يعني اضطرت إلا إنه هي تكون موجودة، يعني ما في أحد ينوب عنها.
إيه.
وهي لبست لبس يعني الحداد الكامل، بس هي إنه اضطرت إنه يعني تشوف الناس، لأن يعني هو بعد مكان دائرة، فإنه اضطر إنه يشوف الناس والرجال، بس يعني هيك يعني نظرات عادية.
أبشر يا محمد، تسمعين الجواب.
ويا شيخ سؤال ثاني.
أيوة.
هي ساكنة في شقة وفي الطابق الرابع، بس إنه هي مرات من يعني تطلع من الشباك من بعيد، يعني مو وجه، فإنه تشوف يعني تلمح رجال من بعيد يعني، بس ما يشوفونها ولا تشوفهم كامل، بس من بعيد، ما علينا شيء.
طيب يا أم محمد أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. أبو محمد. أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك يبارك فيك.
أسأل الله يسلم.
أيوة.
صلاة الفجر الله يسلمك، أنا أوصل المسجد بعض الأوقات يكونوا قايمين الصلاة.
تفضل.
فما ألحق يعني لا تحية المسجد ولا سنة الفجر.
أي.
يكونوا قايمين الصلاة على طول، كيف أقضي سنة الفجر ولا كيف؟
طيب يا أبو محمد.
طيب يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك. تفضلي عزيزة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، لما تكون المرأة مطلقة وحاضنة على الأولاد، هل حتى هي ينفق عليها الزوج؟ يعني لو جاب لها حاجة ملبس ولا مأكل ولا حاجة خاصة بها هي، شنو وضع، حرام ولا حلال؟ ولا
يعني الزوج يتبرع لها؟
مثلا يعني كيف هي مش تشملها النفقة يا شيخ؟
طيب،
هي تشملها النفقة مع الأولاد صح، ولا المأكل ومشرب
إن شاء الله على التفصيل. أبشر.
ليش؟ أيوة، ليش ما الملبس لا يعني ما يقدرش يعطيها مثلا حاجة كي؟
طيب أبشر يا عزيز
إن شاء الله.
مرحبا أختي. نكتفي. تفضلي مريم. مريم راحت. طيب حاول يا مريم مرة ثانية. طيب نكتفي بهذا القدر. بالأمس أم أمين بارك الله فيها تقول قبل 3 أيام، تقول كنت أصلي قيام الليل، تقول بالنسبة كنت أصلي 10 ركعات، تقول نسيت الشفع والوتر، ما تذكرت إلا من الغد بعد صلاة العشاء، تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة فات وقته، بارك الله فيك، وإذا نسيتيه نسيانا فأبشري بالخير، فالله جل وعلا يكتب لك الأجر بإذن الله جل وعلا. يقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا في الأشياء الواجبة وفي الأشياء المحرمة، يعني فعلها أو مثلا تركها، في الأشياء المفروضة وفي الأشياء المفروضة. فكيف السنة؟ هذه سنة ولله الحمد. أبشر بخير، ما دام نسيتيها الأجر مكتوب إن شاء الله يا أختي أم أمين. ولو أنك تذكرتيها في النهار قبل صلاة الظهر صليتيها شفعا لا وترا، صلينا 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8، هذا إذا ذكرتها قبل صلاة الظهر، بمجرد دخول وقت صلاة الظهر فات وقتها، بارك الله فيك. أم أمين تقول أحيانا نخرج من البيت قبل صلاة العصر بنصف ساعة، تقول نخرج إلى السوق وما ندري متى نرجع. أم أمين الله يرضى عليك، يجب على المسلم أن تكون الصلاة من أهم اهتماماته ومن أولى أولوياته ومن الأمور التي دائما ينشغل بها. لماذا؟ لأن الصلاة أحبها الله وفرضها الله عز وجل وبين حدودها ونهى عن تعدي حدوده جل وعلا. قال سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يجب على كل مسلم أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر هي الصلاة. وإذا كان الإنسان يريد أن يخرج فإنه يحاول أن يحسب الأمور. أنت الآن قبل نصف ساعة تقولين تخرجين إلى السوق، يا أخت الفاضل اجعليها بعد نصف ساعة، اجعلي الخروج من البيت بعد نصف ساعة. نصف ساعة ما يعني ماذا تؤثر؟ بعد نصف ساعة صلي العصر في بيتك وبعدين اطلعي. تقولين لا والله أنا أستطيع أرجع قبل المغرب، صليها بعد رجوعك ما دام أن هناك وقت. تقولين لا والله أستطيع أن أصليها في السوق، هناك مصليات، صليها في السوق. تقولين لا أخشى ويغلب على ظني بأنني لو طلعت في هذه الفترة بأن الصلاة ستفوت وسيذهب وقتها ويدخل وقت المغرب، يحرم عليك ولا يجوز إلا في حالات الضرورة. ضرورة، رايحة مستشفى، رايحة تجري عملية إن شاء الله الفال بعيد، رايحة كذا، هذه ضرورات. أما قضية ولا والله رايحة تسوق ورايحة يعني للسوق وكذا، لا، الصلاة أبدأ من السوق، الصلاة أبدأ من أغراض، في أشياء تتدارك وفي أشياء ما تتدارك. السوق والحاجات هذه يمكن واحد يأجلها، ممكن واحد ينتظر، لكن الصلاة إذا خرج وقتها خلاص، خاصة إذا كان إنسان متعمد. فيقتل الفاضل، رتبي حالك، ولا يجوز لك أبدا أن تخرجي تقول والله ما أدري، إن حصل حصل، ما حصل صلينا بعد المغرب، هذا كلام ما يجوز. لابد أن تحاسبي لقضية وقت الصلاة. بارك الله فيك. محمد بالأمس من روسيا يقول: متزوج من 13 سنة وتأخر عنده الإنجاب، يقول: الآن ذهبنا إلى طبيب، يقول: أعطانا علاج ما يسمى بالعلاج الياباني، يقول: مكون من إبر صينية وكذا، يقول: من ضمنها يعني، وطبعا يقول هناك مادة تدخل في الوريد فيها شيء من المشيمة، مشيمة الجنين، يقول: أنا متوقف الآن في هذا، يعني ما العمل؟ أولا يا أخوي الفاضل بارك الله فيك، لابد أن تعلم بأن الله عز وجل خلق الخلق وفرق بينهم، ومن ضمن الفوارق جعل من يشاء عقيما وجعل من يشاء ولودا. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: ويجعل من يشاء عقيما، ويجعل من يشاء عقيما. فالعقم هذه سنة ربانية وكونية، وهذا ما يمنع أن الإنسان يسعى في قضية إيش الولد، ما في بأس تبذل الأسباب الصحيحة وتسعى عند الأطباء وتأخذ تناول الأدوية، هذا كله صحيح. جاء رجل إلى عمر بن إلى الحسن بن أو الحسين بن علي بن الحسن بن علي، فسأله وقال يشكو العقم، فقال: أكثر من الاستغفار. فقال: من أين ذلك لك؟ فتلى عليه قول الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قيل المدد هنا مدد إيجاد بعد عدم، وقيل بركة بعد ضعف، والله تعالى أعلم بالصواب. وهذا مروي عن جمع من السلف مسألة الاستغفار. يبقى قضية تناول الدواء، العلماء متفقون على أن مشروعية تناول الدواء المباح، أما الدواء المحرم، أما الدواء الذي مشتبه، هذا لا يجوز ابتداء. الدواء المحرم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما قالوا له الخمر يعني يستشفى أو الخمر دواء، قال: لا، ليس بدواء، إنما هي داء، إنما هي داء. ولذلك قال: تداووا يا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. ومسألة المشيمة في كلام حقيقة طويل لأهل العلم، منهم من يرى بأنها بمجرد الانفصال تكون نجسة، ويخرجونها على أن ما قطع من حي فهو كميتة، ومنهم من يخرجها على أنها لا، هي ليست بنجسة بهذا الانفصال، وبعضهم يحرم أكلها وإدخالها في الأوردة، وبعضهم يقول يجوز التداوي بها في عمليات التجميل وغير ذلك. ولذلك يا أخي الفاضل ما أستطيع حقيقة أنني أجيبك في مثل هذه اللحظة هل يجوز أو لا يجوز، لأن المسألة مشكلة عندي في واقع الأمر، خاصة أنك ذكرت هذه الأشياء وأنا تخلط. إذا كان هناك علاج آخر يا أخي الفاضل غير هذه فاسلكه، وهناك طبعا ما يسمى ببعض الخرائط وبعض الأشياء التي يستعملها يعني بعض من يعاني مثل ما تعاني منهم، من خلال يعني الرجوع إلى مستشفيات يعطونهم مثلا وجبات أكل معينة، وأيضا مسألة المباشرة الزوجة في أوقات معينة قد تكون نافعة بإذن الله. أمة الله تقول بأن يعني ينزل لها راتب من 13 سنة، تقول: ولد ما داومت ولا يوم، تقول: وأنا لست من الناس اللي يغطون علي كباقي الناس، تقول: جاء تعميم بأن يجب على جميع الموظفين أن يأتوا يوقعوا، تقول: قدر الله ما شاء فعل. طبعا هي ما قالت قدر الله، تقول: شاءت الأقدار، أنا سأنبه على هذه القضية. تقول بأنه ما وقعت والآن مشكلة عندي، تقول: ماذا أعمل؟ أختي أمة الله، قبل ما أبدأ بجواب، أنت قلتي شاءت الأقدار وكذا، الأقدار ليس لها مشيئة أو شاءت إرادة الله، هذا كلام ما يجوز أن يقوله الإنسان، صحيح دارج الآن على ألسنة أغلب الناس، لا، تقول: قدر الله، شاء الله، أراد الله، لابد من 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 استعمال الألفاظ الشرعية. أما تقولين شاءت أقدار الله، الأقدار ما ليس لها مشيئة، أو شاءت إرادة الله، هذه ليست يعني لا تجوز، ولم يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا العلماء الأكابر الأماثل، وإنما قولي شاء الله، قدر الله. بارك الله فيك يا أمة الله. بالنسبة لجوابك أخت الفاضلة، أنت أحد أمرين، أنت في يعني أمام هذا الوضع أحد أمرين، إما أن تكون الدولة سمحت لك وأذنت لك بأنك تأخذين راتبا في مقابل عدم العمل، وهي مطلعة وعارفة بحالك وعارفة بوضعك، وأنت لست الوحيدة وإنما عدد كبير في دولتكم مثلا هناك، تعرف الدولة بأن أصلا أوجدت وظائف أو يعني على خلاف مثلا حال كثير من الدول، عندهم ما يسمى بالبطالة، وفرة في البطالة، أنتم قد يكون العكس، عندهم قلة في الوظائف وأيضا كثرة في يعني الوظائف المسجلة عند الخدمة المدنية أو عند الدولة عموما موجودة كأرقام، فيقولون ما في مكان شاغل لك كمعلمة أو موظفة، ما في مكان، لكن أنت الدولة تنفق عليك، وهذا أمر قد يوجد ووجد في القديم، فهذا المال حلال عليك يا أخت الفاضل إذا كان بمثل هذه الصورة، الدولة وهبتك هذه الرواتب في مقابل أن تجلسي بالبيت ولك اسم مسجل عندهم، رقم يعني رقم الوظيفة موجود. لماذا؟ لأنه أصلا لو جابوك وين يحطونك؟ ما في مكان، يعني في يعني جميع الوظائف الموجودة مشغولة بارك الله فيك، فأنت هذا ما في شيء. تقول لا ليس هذا القصد، هم وظفوني وطلبوا مني عمل لكن أنا ما عملت، وأيضا يوجد مثلي من يكتب عنه تقرير بأنه في الميدان وفي العمل وفي المنشأة وفي الدائرة وهو كذب، وأنا من ضمن هذا الجنس لكن أنا ما أحد يغطي علي، الله عز وجل ساتر علي وماشي الأمور، هذا حرام ما يجوز يا أختي الفاضلة. كيف يأخذ الإنسان هذه إجارة للدولة، أنت الآن أشبه بأجير عند الدولة في مقابل ساعات معينة تأخذين عليها في نهاية الشهر هذا الراتب. فيا أختي الفاضلة أنت الآن التي تفتين نفسك، الآن أنت تفتين نفسك، هل أنت من النوع الأول القسم الأول أم من القسم الثاني؟ إذا قلتي لي لا والله من القسم الأول، وهذه الدولة بالطلاع على الطلاع وعارف هذه الأمور ما فيها شيء، هذا راتب يعني يخرج على نهيبة لك في مقابل فقط سجلت اسمك عند الدولة. أما تقولي لا هذا الأصل هم مطالبين بعمل، ولكن عندنا أوضاع وعندنا ظروف وعندنا كذا وكذا ما قدرنا نشتغل، لا هذا حرام ولا يجوز. فإذا كنت من القسم الأول المال هذا حلال عليك، ويجب عليك أن تزكي كل سنة الذي يحول عليه الحول بارك الله فيك، ولك أن تتصدقي منه ولك أن تهبيه مثلا تهبيه. أما إذا كنت من القسم الثاني فلا، اللي قبضتيه حرام هذا، ولذلك حتى الزكاة ما تخرج منه في أصح قول أهل العلم، وإنما تسلمين لي الدولة تقول هذا راتبكم يا جماعة الخير، أنا ما اشتغلت 13 سنة ما أعطيتوني وظيفة، وأنتم تقولون لا تعالوا وقعوا أنا ما وقع على حرام، ما أجي أقول والله أنا اشتغلت أكذب أوقع وأنا ما اشتغلت. بهذه الصورة بارك الله فيك. أمة الله من الأردن تقول يعني ما الفرق بين مني الرجل ومني المرأة؟ أخت الفاضلة أصلا طبعا الرجل يمني والمرأة تمني، هذا هو الصحيح، وبعض العلماء طبعا يقولون بأن يعني مني المرأة أصفر أو يميل إلى الصفرة ومني الرجل أبيض، ولهم تفاصيل في هذا، والمقصود يا أخت الفاضلة بأن هذا السائل إذا خرج دفقا بلذة بالنسبة إلى الرجل أوجب الغسل، والمرأة كذلك. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء؟ هل على المرأة من غسل؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فقالت عائشة فضحت النساء، فقالت فرد عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عائشة تقول رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. ولما حدث بهذا أنس غطت ابنته وجهها وقالت فضحت النساء، فزجرها أنس وقال بأن هذا هو العلم. فبعض النساء وللأسف يعني عندها من الخجل ما يجعلها يعني أحيانا تؤدي عبادة على باطل، تؤدي عبادة على باطل، ولذلك المرأة تتفقه وما يمنعها الحياء، الحياء خير، هذا خجل يسمى الخجل مذموم، أما الحياء فممدوح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع رجلا يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان. أما ها طيب نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أمة الله من الأردن تقول بأنها تجمع أحيانا الصلوات جمع حقيقي بسبب المرض، تقول عندي مرض وما أستطيع، ذكرت طبعا شيء من الغازات وغير ذلك، تقول هل لذلك؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنا لا أنصحك بالجمع الحقيقي مثل ما ذكرتي، ما أنصحك بارك الله فيك إلا والله إذا اضطررت اضطرارا فإن لك أن تجمعي جمعا حقيقيا بحيث تجمعين بين الصلاتين النهارية مثل الظهر والعصر من دون قصر. أما إذا كان بإمكانك، لأن يا أخت الفاضل هو الجمع الحقيقي مثل الجمع الصوري، إلا أنك تصلين في الجمع الصوري كل الصلاة في وقتها، وهذا خروجا من الخلاف الذي بين العلماء، فأنت تأخرين الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتقدمين الثانية إلى أول وقتها، ونفس العملية بس أنك تستعدين لها استعداد، حينما تتعودين على مثل هذا الأمر تجدينه سهلا مستقبلا بارك الله فيك. أما الله تقول ما حكم قول تقبل الله بعد كل صلاة؟ أولا لا بأس بالدعاء للمؤمنين، إذا رأى الإنسان أخاه المسلم أدى عبادة يقول أسأل الله أن يتقبل منك، تقبل الله منك، لكن اتخاذ هذه الجملة عادة بعد كل صلاة لا تحتاج إلى دليل، لأن لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في حديث صحيح ولا في حديث منقطع أنه كان بعد كل صلاة يقول لأصحابه تقبل الله منا ومنكم أو تقبل الله منكم أبدا. الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد منهم إذا انتهى من الصلاة قال تقبل الله، لكن أحيانا يعني ممكن للإنسان أن يقول تقبل الله صلاتك، تقبل الله حجك، تقبل الله صيامك، أحيانا التزامها بعد كل صلاة على أنها مشروعة لا يجعلها بدعة. بالمناسبة التزامها واعتقاد بأن هذه تقال بعد كل صلاة هذا غلط، بل يجعلها بدعة. لماذا؟ لأن هذه عبادة تحتاج إلى الدليل، دائما عندنا العبادات لا بد فيها من دليل، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. أما ينشئ الإنسان كل لو تركنا الآن مثل هذه الأشياء فسد الدين، ما أفسد الأديان الأخرى إلا البدع. ولذلك الآن لو قلنا مثلا واحد يقول تقبل الله، واحد يقول كذا، واحد يضيف كذا، دخلت البدع على الدين. والبدع عندنا نوعان، بدع أصلية وبدع إضافية. هذه من البدع الإضافية، أو أحيانا قد تكون بدع أصلية ينشئها الإنسان من عنده إنشاء ويدخلها في الدين وهي ليست من الدين. فيا أخت الفاضل أحيانا ما في بأس، يعني تقول أحيانا مرة بالعمر مرتين مثلا، أحيانا في كل سنة مرة شفتي شخص تحبين الشجعين تقبل الله صلاتك وعبادتك واسأل الله عز وجل أن يديم عليك هذه النعمة ويجعلك إن شاء الله من أهلها، ما في بأس. أما بعد كل صلاة تقبل الله لا، نحتاج إلى الدليل، ما عندنا دليل في هذا. طيب يا مريم تفضلي.
أروح.
تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
أول سؤال، في صلاة يعني فيها نشكر الله فيها يعني؟ طيب. غير الخمس صلوات؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل يعد الكدرة بعد الطهر شيء؟
طيب يا مريم مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في علمك وفي صحتك.
آمين آمين، جزاك الله خير.
يا شيخ سؤال، أنا أوتر دائما أوتر ولكن لا أقصد بأني في السجود أدعو، فشو الحكم؟
كيف توترين وبعدين ما إيش؟
لا أقنط في الوتر.
ما تقنطين؟
نعم، ولكن في السجود أدعو، يعني في السجود أحيانا أدعو في السجود في الوتر. طيب. أو في الشفاء.
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. مسعود.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
لا مرحبا، كيف الحال؟
مرحبا.
والله عمرك أنا في الصلاة الجماعة
ايه؟
في السجدة الأخيرة أطول، يعني ايه؟ الإمام يقوم لكن أنا أطول في الموضوع
ايه؟
في واحد يعني يقول لا ما أنت مو لازم تطول في السجود، في هذا صح ولا لا؟
طيب
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا مرحبا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
تفضلي.
صلاة السنة كيف صليها؟ يعني تنصلي الفجر قبل الفرض؟
طيب
السنة كامل عندي
إن شاء الله.
سؤال، يعني قوتي قالوا تزوجنا غصب بواحد مدخن، كيف الحل؟
كيف زوجوها؟
أنا أشتوها أخذنا خطب كذا، الحين أنا خطبان.
أنت مخطوبة؟
نعم.
وهذا الرجل مدخن؟
تمام.
أي أهم شيء الدخان العادي مش الدخان الثاني.
أيوة.
أي دخان؟ الدخان أنواع، كفانا الله شره.
يسجر يسجر.
أي سجر. طيب يا مريم أبشري، يا مريم أبشري، عندك سؤال آخر؟
لا كيف الحل يا شيخ؟ الله يجزيك خير، مع السلامة.
مرحبا أختي، مرحبا مرحبا. طيب سعيد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير شيخ. بالنسبة لإدلاء الشهادة،
أي؟
معنى شيخ الواحد يكون قاعد في المحكمة مثلا، يجي شخص يطلب منه شهادته وهو ما يعرفه، ما في علاقة من بينهم،
أي
فقط للشهادة.
طيب
جزاك الله.
أبشر يا سيد. أبو صالح آخر اتصال. يلا أبو صالح تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساكم الله بالخير يا شيخ.
مساء الخير والرضا والعافية.
بسأل الله أن يحفظك من كل مكروه.
آمين وإياك وجميع المسلمين.
عندي طول عمرك السؤال الأول.
أيوة.
أحيانا أنا أكون على وضوء طول عمرك،
إيه؟
ويليح لنا شيء من الطعام أو من الفواكه، ها، فتقوم الصلاة فندخل مع الصلاة بدون نتمضمض.
إيه.
نبغى الحكم في ذلك.
أبشر.
السؤال الثاني.
أيوة.
إذا الإمام أم يعني بالجماعة وقرأ صورة يعني من جزء عمه،
إيه؟
الركعة الأولى، ها؟
إيه نعم.
والركعة الثانية قرأ صورة من سورة تبارك مثلا.
نعم نعم.
ما يكون في ذلك.
طيب طيب.
السؤال الثالث الله يحفظك، عندي واحد من الجماعة اشترى بيت من في الفجيرة، فنذهب احنا وياه الى الفجيرة، ها، نقعد يومين ثلاثة ايام، انا اجمع وهو يقول لا، انا استفتى يقول شرى بيت انه يصلي يعني صلاة كاملة، فما الحكم في ذلك؟
اي يعني هو صاحب البيت، ها،
هو صاحب البيت اشترى طبعا، لكن هو ساكن هنا يعني ومقيم هنا في ابو ظبي وعياله موجودين.
طيب يا ابو صالح.
يروح زي ما يعني يتفقد البيت يعني يطلع. أبشر. على البيت.
ابشر أبشر، واضح السؤال. مرحبا.
الله يطول
بعمرك. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى أمة الله. أمة الله من الأردن تقول في سؤالها الأخير، تقول أهلها يريدون أنها تكمل الدراسة، تقول أنا ما أقدر أكمل الدراسة، عندي يعني ظروف وأسباب صحية، تقول يعني ما العمل؟ أخت الفاضل هذا لا يعد عقوق، يعني بالنسبة للبنت إذا كانت والله ليس لها رغبة في إكمال الدراسة، وترى بأنها اكتفت في الثانوي مثلا أو إعدادي، وترى بأن صحتها ما تسمح في الإكمال، تقنع أهلها، أقنعيهم يا أخت الفاضلة، قولي لهم أنا ما أستطيع لا صحيا ولا بدنيا ولا عقليا ولا ما أستطيع، ويقتنعون إن شاء الله، بارك الله فيك. ولو خالفتيهم هذا لا يعد من العقوق، لأن هذا ليس من الضروريات وليس من الحاجيات، بارك الله فيك. أبو عبد الله من ليبي يقول يخرج بعد البول مني، يقول ما الحكم يا أبا عبد الله؟ فيما يظهر والله أعلم أنه مختلط عليك، الذي يخرج من ذكر الإنسان البول والمني والمذي والودي. البول معروف نجس فيه الوضوء، المذي هو سائل يخرج عقيب تفكر أو مداعبة يداعب رجل زوجته، هذا يسمى مذي، هذا نجس مثل البول فيه الوضوء لكن الطهارة مخففة مخففة. لماذا؟ لأنه يبتلى فيه كثير من الشباب. عندنا الودي هذا سائل أحيانا يخرج عقيب البول، أو أحيانا يخرج بسبب البرد أو بسبب الخوف، أحيانا بعض الناس إذا خاف خوف شديد أو حصل برد يشعر بأنه نزل عنده شيء، هذا يسمى الودي، نجس مثل البول فيه الوضوء، تغسل ذكرك وتتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المذي. يبقى عندنا المني، المني هو الذي منه الولد، وهذا لا يجب فيه الغسل إلا في حالتين، أن يخرج دفقا والثاني أن يخرج بلذة. أما إذا خرج سيلانا لا دفقا أو خرج من دون التذاذ هذا ليس فيه الوضوء، عفوا ليس فيه الغسل، فيه الوضوء، ليس فيه الغسل فيه الوضوء. في الغالب يا أبي عبد الله الذي يخرج بعد البول يسمونه ودي، هذا يغسل ذكره ويتوضأ. أما المني الذي فيه الغسل لا بد من شرطين: أن يخرج دفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي إذا فضخت الماء، وأن يخرج بالتذاذ، هكذا نص الفقهاء بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول بعض الناس يقول يعني هناك عندهم جماعات يقول أن نحن جماعة المنهج السلفي أو كذا، يقول ما العمل؟ أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة لي المنهج السلفي هو منهج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومنهج التابعين ومن تبعهم، ويبقى إلى يوم الدين، لأن الانتساب إليه انتساب للفترة الزمنية هذه، فترة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السلف هو من تقدمك، هكذا يقولون السلف من تقدمك، فالانتساب إليهم شرف، ولذلك أنت تنتسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنتسب إلى كبار التابعين، تنتسب إلى الأئمة المهديين، تنتسب إلى العلماء الربانيين، ويبقى هذا إلى يوم القيامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذا هو الأصل. الأصل الثاني إذا كان لا، هناك حزب ينشأ باسم السلفية له زعيم وله قيادة وله تنظيم، لا هذا ما يجوز، هذا ليس يعني هذا هو اختطاف لهذا الاسم وإصباغ حزب معين به، ولذلك ليس عندنا في الإسلام أحزاب. الإسلام لا حزب فيه، لا أحزاب فيه ولا جماعات فيه، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. دين الإسلام دين عظيم قائم على الكتاب وعلى السنة وعلى الأخذ بفهم الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، وأي دعوة تقوم على تنظيم معين أو حزب معين هذه مرفوضة في الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تعصب المهاجرون في حادثة معينة لهذا اللقب، وتعصب الأنصار في حادثة معينة لهذا اللقب، قال: دعوة جاهلية هذه، مع أن اسم المهاجرين والأنصار اسمان شرعيان موجودان في الكتاب والسنة. حصلت حادثة بين غلامين، غلام أنصاري غلام مهاجري، فقال الأنصاري: يا للأنصار، قال المهاجري: يا للمهاجرين، فاجتمع الحيان وتراشقوا بالكلام وتراموا بالحجارة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه ويقول: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. قيل الضمير يعود إلى الكسعة التي حصلت من الغلام، وقيل يعود الضمير إلى الدعوة هذه حينما تعصبوا لهذا يعني في سياق معين، فهنا رفضها النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني هذا الدين دين عظيم، ولذلك الناس يدعون فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول. لاحظ كل آيات الدعوة ما يقال دعوة إلى حزب أو جماعة، لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما قال أبد أدعو لجهة أو جماعة أو طريقة أو حزب أو كذا أبدا. ولذلك يا أخي الفاضل إذا كان هؤلاء ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والسنة ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم زعيم ولا تنظيم عندهم، هذا من دعوة حق لله الحمد. أما إذا كان لا، هم يتعصبون ويوالون ويعادون على أشخاص معينين، هذه دعوة منتنة، دعوة باطلة رفضها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد دعوة السلف في باب العقيدة، في باب العقيدة هم يحزمون في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا باب خطير، ولذلك الخلاف فيه ما بين حق وباطل، حق وباطل. بالنسبة للعمليات الفروع، يعني فروع العملية، لا، يوسعون في هذا ويتساهلون. لذلك هي المسألة قائمة على، ليس طبعا التساهل المقصود فيه رفض الدليل، لا، وإنما يقولون بأن هناك خلاف محمود وخلاف سائر. إذا اجتهد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. ولذلك ما يضللون من خالفهم في مسائل الفروع، ما يضللون أحد. يعني مثلا في مسائل عندنا في الفروع كثيرة تجد خلاف قوي بين الفقهاء، ما يقولون ضل فلان أو والعياذ بالله يعني ابتدع، لا، يقولون أخطأ. أحيانا الطالب يقول أخطأ شيخي في هذا، والشيخ يفرح بهذا، لأن المسألة قائمة ما بين ماذا؟ هي مسألة دائرة في مسائل الخلاف المحمود السائغ، أما قضايا العقيدة فلا، لا يتسامحون في هذا ولا يتساهلون. لماذا؟ لأن العقيدة ما تحتمل الاجتهاد ولا القياس، وليس فيها مجتهد يعني مصيب ومخطئ، عفوا مصيب مأجور ومخطئ مأجور، لا، وإنما فيها حق وباطل. هكذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام رسم هذا، هذه الدعوة، رسم هذا المنهج. بارك الله فيك. أم محمد من أردن تقول بأن خالتها يعني داخلة في الحداد، توفي زوجها وداخلة في الحداد، تقول اضطرت للذهاب لإجراء إنهاء معاملة معينة، تقول يعني هي رأت الرجال وكذا، فيه شيء ما فيه شيء. يجوز للمرأة المحادة أن تخرج للضرورة ليلا وللحاجة نهارا، فإذا كان عند المرأة مثلا المحادة معاملة في المحكمة أو في البلدية، تروح متحجبة ما شاء الله متسترة، إذا كانت معلمة أو طالبة وما في قانون يسمح لها بأن يعني تعتد، ما في بأس تروح يا أخت الفاضلة للمدرسة وترجع. إذا كانت موظفة وتخشى على نفسها إن هي يعني تركت العمل تكون في ضيق وأولادها كذا، وقانون العمل يرفض أنها تحاد، في بعض الدول موجود هذا، ما في بأس تروح للعمل وترجع، هذا تيسير من الشريعة يا أخت الفاضلة. فأخت الفاضلة كون رأت رجال ما يعني أنه بطل حدادها، تستمر في الحداد. المحادة تجتنب 5 أشياء: الكحل في العين، تجتنب لبس الثياب الجميلة، تجتنب لبس الذهب، تجتنب طبعا الخروج من البيت، وتجتنب التطيب. هذه 5 هي اللي تجتنبها المحادة. بالنسبة للخروج من البيت لضرورة أو حاجة، العلماء قالوا الضرورة في الليل والحاجة في النهار ما عليها شيء. أم محمد تقول هي المرأة هذه ساكنة في الطابق 4، تقول أحيانا تطل مع الشباك وربما شابها ترجع، ما فيها شيء أخت الفاضل. الآن لو تابعتنا في التلفزيون في شيء؟ ما فيها شيء، تشغل التلفزيون تطلع على السطح في النهار تحت الشمس وفي الليل تحت القمر، ما في شيء، كل هذا مشروع جاء. أحيانا يجوز لها تفتح الشباك وتشوى مثل ما يقولون، تشوه يعني تناظر الناس أحيانا وترجع، ما في شيء. بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول بأن صلاة أحيانا لما أدخل صلاة الفجر أجد الجماعة قد قامت الصلاة يصلون، فاتتني تحية المسجد والسنة القبلية، ماذا أعمل يا أبا محمد؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا دخلت المسجد والجماعة قائمة يجب عليك أن تدخل معهم، ولا يجوز أن تصلي وراءهم السنة، ما يجوز، وهذا في مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة. وعندنا قاعدة بأن إذا لم يمكن تحصيل المصلحتين فتقدم العليا وهي صلاة الفجر، وتفوت الدنيا وهي صلاة السنة. وبعدين السنة تتدارك يا أخي الفاضل، بعد ما تنتهي من صلاة الصبح قوم واقض 2 ولله الحمد، وإذا حبيت تقضيهم وقت الضحى أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفيك يا أخي الفاضل بس 2 سنة القبلية، سنة تحية المسجد تدخل في الصلاة. بارك الله فيك. عزيزة تقول بأنها يعني مطلقة وحاضنة لأولادها، تقول الزوج أحيانا ينفق علينا، ينفق عليها ويعطيها شيء من النفقة وكذا، وتسأل عن مسألة الثياب. عزيزة الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للرجل إذا طلق امرأته وحكمت المحكمة أنه ليس لها عليه نفقة ولا سكنة، فإنه يجوز له أن يهبها، يجوز أن يتبرع لها، يجوز أن يتصدق عليها، ما في شيء يا أخت الفاضل، ما تدخل في قضية الحرام والحلال، أنت أم عياله. ولذلك لو حكمت المحكمة بأنه ليس لك شيء، وهو قال لا والله أنا يعني هذه مهما كانت زوجتي في يوم الأيام وكان في هناك عشرة بيني وبينها، فيتصدق عليك، يهبك، يوصي لك، ما في شيء. المسألة الثانية قضية والله النفقة بالنسبة للحضانة، أنت لما تحكم المحكمة الحضانة للأولاد، بمعنى أنه لما يعطي الأولاد أنت تدخلين فيها وتأخذين ما يحصل لك من خلال الحضانة للأولاد، لأنك أنت تقومين تتعبين عليهم وتربيهم وتعتنين بهم وقضايا كثيرة، فأنت لك الحق أن تأخذي من الأموال التي يدفعها الزوج لأولاده حضانة لك. بارك الله فيك. مريم تقول هل هناك صلاة شكر لله خاصة؟ يا مريم الله يرضى عليك ويبارك فيك، كل اللي نسويه شكر لله، كل صلاة نصليها وكل عبادة نتعبد الله بها هي شكر لله عز وجل. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. لكن تقولين في صلاة خاصة اسمها صلاة الشكر؟ لا، ما عندنا صلاة اسمها صلاة الشكر. عندنا سجدة اسمها سجدة الشكر. هذه السجدة في قول جماهير أهل العلم تشرع لماذا؟ تشرع إذا تجددت للإنسان نعمة أو اندفعت عنه نقمة. تجددت، جاك ولد، أو مثلا حصل ولد، جاء ولد، سجدت لله شكر، أو زوجك سجد لله شكر، زوجك ترقى مثلا ترقية، تسجدين لله شكر، زوجك ما شاء الله زود راتبه، تسجدين لله شكر، أنت مثلا صار لا قدر الله الفال بعيد يا رب عنك وعن جميع المسلمين، واحد من أقاربك صار عليه حادث وجاك الخبر وقالوا لك الحمد لله سلامات، تسجدين لله شكر. أما دائما سجدة الشكر لا، سجدة الشكر عندما تتجدد نعمة أو تندفع نقمة. بارك الله فيك. مريم تقول الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء؟ لا، ليست بشيء. تقول أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، فإذا طهرت المرأة الحائض بالقصة البيضاء أو بالجفاف وهو النقاء التام، ما ينزل من كدرة أو صفرة أو فرازات أو خيوط بعد ذلك هذا الطهر ولله الحمد والمنة. أم محمد من رأس الخيمة تقول أنا لما أوتر ما أقنت، لكن أكتفي بالدعاء في السجود. أحسنت يا أم محمد وبارك الله فيك وكثر الله أمثالك، وهذا هو السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يواظب على القنوت في الوتر، أحيانا ولما وصل حسن بن علي قال أقنت في النصف الأخير من رمضان، يعني من 15 رمضان وورا ابدأ أقنت، ما قال أقنت من أول رمضان. فلو ترك الإنسان ما فيه، والدعاء في السجود أفضل من الدعاء في القنوت بالنسبة للوتر. مرة مسعود الله يرضى عليك، أنا أعتذر دقيقة. طيب أجاوب مسعود. مسعود من الشارق يقول بالنسبة لصلاة الجماعة، يقول أنا في السجدة الأخيرة أطول، يقول أنكر عليه واحد صدق، اللي أنكر عليك ووجهك وعلمك معه حق. يا إخواني بارك الله فيكم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. والمقصود بأن الإنسان يتابع الإمام بعد كل ركن. أما الإنسان لما يأتي في السجدة الأخيرة الإمام يرفع وهو جالس يدعو، هذا أولا فيه رياء، هذا شئت أم أبيت فيه رياء. يعني أنت الآن الإنسان المفترض يدفع الرياء عن نفسه، يقولون الناس والله فلان يطول في السجود، والإنسان يبتعد عن الرياء ويبتعد عن وسائل. الأمر الثاني في مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، أنت الآن بديت تخالف الإمام. ولذلك يا أخي الفاضل في صلاة الليل في صلاة السنة أطل ما شئت، لكن مع الإمام لا. ولذلك الآن لو الإمام جلس وأنت ما زلت ساجد وسلم وأنت ما زلت ساجد بطلت صلاتك، لأنك خالفت في ركنين كما يقول العلماء، بطلت صلاتك. أما إذا جلس الآن، وبعض العلماء يقول الجلسة ركن وبداية التحيات ركن، يبطلون الصلاة بعض الفقهاء، لكن يا أخي الفاضل خلك في أمان وعافية، فإذا قال الله أكبر ارفع رأسك وبعدين ادعو الله بما شئت. مريم من اليمن وسعيد الله يبارك فيه، وأيضا أبو صالح أعتذر والله منكم لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا بإذن الله في أول البرنامج سأجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.